لبيك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه الآية الكريمة نعتت القرآن بأنه قول ثقيل، لأن الخطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله يقول له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القول الثقيل أو معنى الثقيل به عشرة آراء. نأخذ من عندها إن شاء الله ثلاثة آراء اللي هي الواقع متميزة. الرأي الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يعني ثقيل في ثوابه بالميزان عند الله. معنى هذا أن قراءة القرآن لها عند الله تبارك وتعالى فضل كبير، يا معودين هذول شكتنا يا عمر خاطر الله المأشات هاي مال كل يلي فهموهم ان واحد لما يبتدئ القراءة خلي شكتون. القرآن الكريم قراءته الله عز وجل رتب عليها ثوابا ورتب عليها فضلا عظيما. وطبعا هذا الثواب وهذا الفضل منين ناشئ؟ يعني ناشئ مو من مجرد قراءة القرآن للبركة، لا، كأنه احنا عندنا القراءة هم بركة وهم بها تدبر. ومعنى تدبر يعني واحد يفكر في مضامين القرآن لما تمر عليه الآية ويقرأ بالآية يتمعن معاني الآية شنو هي، خلال القراءة مثلا يشوف أسلوب الأداء القرآني شنو، يعني يرفع من مستوى الفكري من مستوى الذوقي من مستوى الأدائي. هذا يجينا إن شاء الله خلال البحث. بالإضافة إلى أن القرآن الكريم كتاب الله عز وجل للبشرية، كتاب الله للبشرية يعني يحمل العلاج لأمراض الإنسانية، يحمل الوصفة لخلق المجتمع الفاضل. طيب القرآن إذن يقوم بأداء هذه المهمة الضخمة، فلذلك ترتب على قراءته الفضل الكبير. ولهذا تسمع مثلا الحديث النبوي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن أصفر البيوت، أصفر يعني أخلاها صفر خالي، يعني ما يقولون إيده صفر زين، إن أصفر البيوت بيت يخلو من القرآن. الحقيقة يعني ما يريد رسول الله صلى الله عليه وآله أن القرآن يوضع مجرد علامة أفرض بالبيت زينة يخليه بمكان على رف مرتفع مثلا ويوشيه أو يحط له فرد قطعة مزركشة مثلا عليه، لا مو هذا الغرض. لا لا، القرآن ما نزل لمجرد البركة، ما نزل تميمة وحرز، وتمام هو تميمة وهو حرز، لكن ما نزل لهذا فقط، لا، نزل القرآن الكريم ليعلم مضمونه ليستفاد من عنده، أن الإنسان يقرأ يأخذ من معانيه من آدابه من حكمه من أخلاقه. أروي لك الحادثة هاي. يوم من الأيام وفد غالب ابن صعصعة المجاشعي والد الفرزدق أبو الفرزدق الشاعر المعروف، دخل على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ويا ابن الفرزدق، كان الفرزدق آنذاك صبي، دخل على الإمام قال للإمام من أنت؟ قال أنا غالب ابن صعصعة، قال ذو الإبل الكثير. المعروف أنه عندك إبل كثيرة، أكو عندك أنعام كثيرة وإبل كثيرة؟ قال بلى سيدي. قال ما صنعت إبلك؟ قال أرهقتها الحقوق وزعزعتها النوائب، يعني علينا وجائب اجتماعية، هاي الوجائب اللي، لأن هذا الرجل كان محسن، هو كان محسن كثير، يتطلب القضايا اللي بيها مجد، القضايا اللي بيها كرامة، يبذل يذبح للضيف، لأنه مثلا مجاعة مرت بالكوفة وصارت منافرة بينه وبين واحد ذبح 300 من الإبل، فمعروف عنه أن على عطاء وافر، يعني يدور أمجاد يدور قضايا مشرفة مثلا. قال له هذه الحقوق أرهقتها وزعزعتها النوائب، مرت عليها نوائب أيضا زعزعتها فصرفت. قال للإمام ذلك خير سبلها، أحسن طريق لصرفها هي هاي، هذا ثلاث أثر بالعكس، هذا مجد، هذا إذا راح هو أبقى لك مجد. من هذا الذي معك يا أبا الأخفل؟ قال سيدي هذا ولدي وهو شاعر يحبكم أهل البيت. قال للإمام سلام الله عليه علمه القرآن فإنه خير له من الشعر. فرزدق يقول انا وعيت الكلمه، ظلت الكلمه بذهني، بالفعل لما رجعت الى اهلي يقول حبست نفسي بالبيت، قيدت نفسي بقيد من الحديد، وآليت على نفسي الا افك القيد حتى احفظ القران كله، وبالفعل في فتره قصيره حفظ القران، وكان يقرا هذا البيت: وما صب رجلي في حديد مجاشع او القيد إلا حاجة لي أريدها. وفعلا ما خلع القيد عن رجله حتى حفظ القرآن الكريم، وانطبع القرآن، يعني أخذ أثر من عنده. يعني لا تنسى أن موقف الفرزدق، موقف الفرزدق مع هشام عندما سأل عن الإمام زين العابدين، هشام كان ولي العهد وكان يرجى وكان يخشى، ودني كلهن عنده، هم ينخاف من عنده وهم واحد يترجى وهم إلى مكانه، وهم موقف كان بموقف تحدي عندما سئل من هذا الذي دخل، طب الإمام زين العابدين شق الناس له أنفسهم شماطين ودخل إلى أن استلم الحجر، وسألوا له هشام من هذا؟ قال لا أعرفه، وقف عاد موقف هذا، وكان موقف مشرف. يعني زين هاي ميميتة، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، وهذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، إلى آخر قصيدته. موقف كان رسالي من أروع المواقف، طبعا هذا تقدر تعتبره من عطاء القرآن الرجل، لأن القرآن يربي المثل في النفس. خلينا نوقف شوي عند هالمقطع، لما يقول للإمام علمه القرآن فإنه خير له من الشعر، ليش؟ قال انا لفت نظرك، عشان قد يقول لي قائل ان الشعر يمكن ان يؤدي دور رسالي. الشعر ايضا يمكن ان يؤدي دور رسالي من اروع الادوار. يمكن ان الشاعر يدافع عن امة، يدافع عن عقيدة، يدافع عن مظلوم، يدافع عن مجد. ها؟ وان كان التساد قل لي شو احنا هيك شعر ما شايفيه، اللي شايفيه شعر يسجد على اعتاب المستنقعات يمدحها. ها؟ ما شايفين شعر بكرامة الى الان، يو يبيع نفسه باموال، يو شعر نازل هابط الى مستوى الرغبات الجنسية، ما عنده الا وصف امرأة ووصف ملابس داخلية للمرأة ووصف ارجل ووصف اكتاف وشيقان. هذا الشعر لو غيره ما رأينا شعر الان وقف يدافع عن شعوب مهتضمة مظلومة، وقف يوقف بجي ظالم يقول له انت ظالم. لا، شو بالعكس الان جاي يمجد هؤلاء القتلة ويمجد الظالمين وجاي يسحق على اماني وكرامات الامم. ها؟ صحيح، هذا كله موجود، لكن مو معنى ذلك ما اكو لا اكو موجود. يعني الدنيا منذ ان خلقها الله عز وجل حملت الرسالة بها قليلين، حملت الرسالة بالدنيا يعني الكلمة الحرة، الكلمة المقاتلة، الكلمة التي تستهدف الحق وتخدم الحق والعدل، الكلمة التي تأمر بمعروف تنهى عن منكر قليلة منذ ان الله عز وجل خلق الناس، يعني مستوها جن. الامام سلام الله عليه يريد يقول غالبا غالبا اذا تجي للقرآن مثلا، القرآن من بدايته الى نهايته اذا ابنك تعلم راح يربي بنفسه احسن المثل واروع الامجاد، لان ما اكو مقطع بالقرآن الكريم ما يربي الانسان تربية فاضلة جن. لكن الشعر مو هالشكل، الشعر قد احيانا يوقع له على مقطع من مقاطع الشعر، هذا المقطع اللي يوقع ليه يربيه تربية منحرفة مع الأسف. يعني مثلا يخليه منافق او يخليه مبالغ من اجل رغبة، او يخليه منحرف عن الحق ينصر الباطل على الحق. يعني خلي اضرب لك بعض الامثلة، خلي اضرب لك بعض الامثلة. يعني شاعر افرض يوقف له على واحد يقول له انت الذي تنزل الاقدار منزلها وتنقل الدهر من حال الى حال، وما نظرت مدى طرف الى احد الا قضيت بارزاق واجال. يعني هذا مدح لا يمدح به الا الله عز وجل، هذا مدح. انت الذي تنزل الاقدار منزلها وتنقل الدهر من حال الى حال، هذا العكوك يقول لابو دولاب. ها؟ ارجوك، يعني هذا اللون من الكلام. يعني قد واحد يقول الى توجيه، الى توجيه يمكن ان يوجه يحمل على محمل صحيح ادري، لكن المتبادر منه للذهن ان هذا جاي يعطيه اوصاف الله عز وجل، جاي يعطيه مكانة الله. يعني هذا لون من المدح المشرف بالغلو اللي ينتهي الى هذا الحد، الى هذا اللون. هذا نمط. بينما القرآن الكريم ما يجي يطي واحد فوق استحقاقه، ما يجي. ها؟ بالعكس يحط لزمة للإنسان. اكو واحد إنسان متنمرد شوية، إنسان مو عارف حجمه، يتصور نفسه أنه يضر وين، يقول له لا، ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. انت مهما تكون فرد جسم ضعيف، يمكن كائن بسيط جرثومة بسيطة الطب تخربط وقارك وتقلب الاول والتالي. زين، اتأمل يخليه واقف عند حجمه. اما انت الذي تنزل الاقدار منزلها وتنقل الدهر من حال الى حال، طبعا هذا غير شيء ربي بالنفس، غير نمط من التفكير، وهذا ربي غير نمط من التفكير. نبالي مثلا القرآن الكريم لما يمر بالظالم يقول إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. زين؟ يقول كلا لينبذن بالحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. بينما تلقى لك واحد من دول الشعراء يوقف على راس واحد ممن يكرع الدم ويلغ بالدماء ممن يعتدي اعتداء لا حدود له، يوقف يقول له ثلاثة أملاك، فأما محمد فنور هدى يهدي به الله من يهدي. هذا ابنه وعنده ثلاثة أولاد على المتوكل العباسي. ثلاثة أملاك، فأما محمد فنور هدى يهدي به الله من يهدي، وأما أبو عبد الإله فإنه شبيهك بالتقوى ويجدي كما يجدي كما تجدي، وذو الفضل إبراهيم للناس عصمة تقي وفي بالوعيد وبالوعد، فأولهم نور وثانيهم هدى وثالثهم رشد وكلهم مهدي. تقول له شبيهك بالتقوى، لما تقول له شبيهك بالتقوى يا تقوى هاي كانت عند المتوكل. هو مصيبة، فجيعتنا بتاريخنا فجيعة لا حدود لها والله. لانه يا سيدي هذا الرجل اتوها الثناء على، تعال شوف شي يعبرون عنه لما يمرون بهذا الشكل اللي يطوف الاوصاف، والعلة معروفة ترى العلة الاوصاف اللي يطوف. يا هذا الرجل كان يتقرب الى الله ببغض علي بن ابي طالب، يا العلة منه جاء المدح منه. زين؟ لانه كذا، مع العلم في عقيدتي ان هذا ينبغي ان يسلكه في قناة الذنب اكثر مما يسلك في قناة المدح. قالت انتوا ليش قاعدون بالدرب وهذا مكان خالي شويه ناجي وتشوفوا الناس ظل شوف تقوموا وقعد. جزاكم الله خير، عجل اللهم فرج وليك القائم، تعال شوي ليل هنا، تفضلوا لهنا. زين هذا الرجل معروف عنه ان جل اهتماماته منصبة على اقتناء اكبر عدد ممكن من الجواري. زين هاي المؤرخين يقولون عنده 4000 سرية، 4000 امرأة سرية يعبرون عنها. طيب هذا ما اعرف انا هاي 4000 كيف يطوف على هالجواري، على اي حال 4000 شوف المؤرخين شو يقولون عنه. بعدين تعال شوف هذا ماذا جرى على يديه من تخليط الاتراك على الناس ومن شبك الدماء، وبعدين الله عز وجل سلط عليه الاتراك انفسهم فقتلوه، لانه من اعان ظالما سلطه الله عليه، صنعهم هو، صنعهم نعم سلحهم وصنعهم، هو احد الاشخاص اللي صنعوهم، تالي الله عز وجل سلطهم الله عليه. طبوا عليه هو وزير الفتح ابن خاقان، قطعوه اربا اربا في داخل مجلسه. زين هذا الرجل اللي كجل اهتماماته كانت بهالجانبين، جانب ارضاء الرغائب والنزوات، والجانب الثاني ارضاء الحقد اللي حمله في صدره. هذا الجانب، جانب الغطرسة وجانب الكبرياء وجانب الى اخره، هذا يقال الى شبيهك بالتقوى. طبعا انا لما اقرأ الفكرة اقرأ الان ديوان من دواوين الشعر، شعر تاريخ والشكل معروف عن الخليفة الثاني، كان يقول ان الشعر ديوان العرب، وفعلا ديوان العرب فعلا، وفعلا ديوان يعني يحفظ لنا التاريخ، يحفظ لنا الحضارة، يعكشن اذا ما لقيت لي مصدر تاريخي بالنثر ادور لي على مصدر تاريخي بالشعر، لان المصادر التاريخية بالشعر يعني افرض الان واقعة عمورية، لما انا اقرأ القصيدة البائية للبحتري اللي يرسم لي بها صور واقعة عمورية، بطبيعة العمورية انا بطبيعة الحال اعرف ان هاي الواقعة جرى بها كذا وكذا وكذا، لانه ما تفرق ان ارسم الصورة بشعر او ارسمها بنثر، فالشعر ديوان، الشعر تاريخ، اجي انا اقرأ التاريخ وهذا يعطيني صورة ان هذا كان متقي، كان شبيه اولاده شبيهين به بالتقوى، ان كان رجل حلس محراب، بينما الواقع غير هذا، الواقع خلاف هذا، الواقع انه كان يلغ بالدماء الى انفه. طبعا التاريخ اذا يعلمني، الشعر يعلمني الزور، الشعر يعلمني الباطل، يعلمني كيف احاول ان اقلب الحق باطل. اش قد يقول لي واحد هذا موضوع كلمة ما له علاقة بالشعر، يعني العلة مو العيب بالنظم مثلا بالقافية مثلا او بالوزن، هو تمام مو العيب بالقافية والوزن، هو كل كلمة، هذا كلمة، التاريخ كلمة والشعر كلمة، لكن الشعر بيه شحن عاطفي، نبه لي شوي زين، يعني كلمة النثر ما تأدي المفعول اللي تأديه كلمة الشعر، بيت من الشعر يمكن ان يهج مجتمع، لانه اكو بيه ايقاع، اكو بيه شحن عاطفي، اكو بيه تأثير، وبمقدار تأثيره يتحمل مسؤولية، المسؤولية بمقدار ما إلى من تأثير، فهذا هذا التأثير اللي موجود بالشعر، لو انجند لنصرة الحق، لو انجند للوقوف بوجه الباطل، يمكن نجني من عنده أحسن الثمرات. يعني انت تتصور يوقف عقيد الأزدي، عقيد الأزدي يوقف إلى معاوية يقول له معاوية إننا بشر، احنا عندنا اعصاب وعندنا دم ولحم وان تحمل محدود، معاوية اننا بشر فاشجح فلسنا بالجبال ولا الحديد، اكلتم ارضنا وجردتموها فما من قائم او من حصيد، اتطمع بالبقاء اذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلودي، فهبنا أمة ذهبت ضياعا يزيد أميرها وأبو يزيد، كلمة تلقاها موظفة لنصرة الحق للوقوف بوجه الباطل، دور رسالي مشرف، أداء نظيف ما تشوب مطامع. بطبيعة الحال إذن هواية أكو فرق بين هذا وبين ذاك، لكن القرآن الكريم على طول ما ممكن أن تلقى به ثغرا، ما تمر بآية تلقاها تمجد ظالم، أو آية تجي تمدح من هو أحق بالذنب، لا أبدا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، زين العدل وضع الشيء بموضعه، الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بالعدل، زين مثلا القرآن يربي في نفس الإنسان العفة، يربي في نفس الإنسان الكرامة، الابتعاد عن الرغائب الهابطة، يربي في نفس كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، شوف مثلا يعلمنا حتى على اللفظ النابي يكون نصون أفواهنا عنها، يعني لا تجي اللفظ النابية اللي تترك أثر سيء عندما يسمعها الإنسان، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، كناية عن الزنا، يكني عنا كناية غاية بالنزاكة، حتى ما يريد يجيب اللفظة، زين، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يعبر عنا بالملامسة، يريد يربي أذواقنا. طبعا أنت تقرأ بالشعر، لا بيجي تقرأ لك خصوص بالأيام الأخيرة، يعني هاي شعراء القرن العشرين الآن لما تفتح الدواوين أصلا ما كأنك تقرأ قصيدة، كأنك تقرأ صورة عارية لرجل يمارس العمل مع المرأة. فضيع يعني فضيع. طبعا هاللون هذا يربي عند أسوأ الخلق، إلا واحد عند مناعة، عند عصمة مثلا، عند قدرة على عدم التأثر. أرجوك هذا شاب مراهق أنا أعرض إلى خبرة من هالنوع، قطعا تأخذ أثرها من عند هاي. فلذلك الإمام سلام الله عليه يقول لعلمه القرآن، القرآن راح يربي في نفس الملكات الكريمة، راح يخليه يطلع إلى مجد يطيع عنفوان. هذا خاف تاخ يأخذ الشعر في متاهاته، وخصوصا هذيك الدورة يعني كانت دورة الرساليين بها قليلين، دورة كانوا الرساليين بها جدا قليلين. أعود الآن للآية. إذن القرآن الكريم يصف نفسه: إنا سنلقي عليك قولا، يعني ثقيل في الميزان لما يترتب على قراءته من الثواب، لأن الله عز وجل أعطانا القرآن الكريم لنسعد به دنيا وآخرة. شنو يقول الرسول صلى الله عليه وآله؟ يقول: من حمل القرآن وظن أن غيره أعطي أفضل مما أعطي فقد صغر ما عظمه الله. يقول الحقيقة أكو بعض الناس قد يحمل الذهب، قد يحمل النقد مثلا، لكن هذا اللي يحمله يذب، من يطلع من الدنيا يذب على قبره ويروح. بس عندما يحمل القرآن، لا، القرآن ما يفارقه. ولا تعتقد أن اللي يحمل القرآن حصل على عطاء أحسن من عطاء القرآن. فالقرآن الكريم في واقع الأمر يعني من نعم الله عز وجل التي يثاب الإنسان على قراءتها، واللي يحصل من وراء قراءتها الخير الكثير الذي وعد الله عز وجل به. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني التفت له. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني قول ضخم بمحتوياته. شو التفت لي؟ أنت لما تعبر عن شيء محترم تقول هذا ثقيل، وعدنا الآن في تعبيراتنا العامية هذا شيء ثقيل. القرآن قطعا في عطاءه بلا كلام، محتواه محتوى ثقيل جدا ثقيل. شلون؟ لأن كتاب الإنسانية. ولهذا أكو نكتة يلتفتوا لها المفسرين، شنو يقولون؟ المتكلمون غاصوا في بحار معانيه، والفقهاء غاصوا في خضم أحكامه، والأدباء غاصوا في لوامع مفرداته. شنو يعني؟ هل أوضح لك؟ يعني احنا عندنا فرد قضية، هاي القضية نطرحها، طرحت يعني من زمان في الواقع، وان كان انا ما شفت يعني واحد تصدى الها وطرحها بصورة مفصلة. واشكر الله اني انا كتبت في هذا الموضوع قبل 30 سنة كتيب موجود في الاسواق اعتقد نحو تفسير علمي للقرآن. انا دعوت في الواقع الى شيء. شنو الشيء؟ أن الآية الكريمة اللي تطرح ما ينبغي أن يتناولها مفسر واحد ويفسر جميع محتوياتها. يعني مو معناه مفسرين ما عندهم جهود أو ما بذلوا الوسع في خدمة القرآن، معاذ الله. يعني الواقع علماءنا ومفسرين جزاهم الله خير الجزاء، حملوا هالأمانة وأدوها بمقدار ما تتسع لها طاقاتهم، هاي بلا كلام سعيهم مشكور. مو معناه أرد أغض من قيمة ما أعطاه علماؤنا في هذا الميدان في هذا الحقل أبدا، معاذ الله. لكن أرد أقول أن العالم مهما أعطي من عطاء، مهما عند من منزلة علمية، مهما عند من معلومات، مهما عند من ضخامة في فكرة، ما يقدر يتسع لعطاء القرآن كله وهو واحد. ما يمكن قطعا، ما يمكن. ليش؟ لأن القرآن الكريم، سأقرب لك المعنى، القرآن الكريم كتاب الإنسانية، كتاب الإنسانية يعني يعالج كل أبعاد الإنسانية ومشاكلها. زين أنا أريد أجي أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الجالي مفسر لما يجي إلى هذا المقطع وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، حنطة مثلا او شعير، يعني مقابل المكيل من كل شيء يوزن ويكال. طبعا انا هذا اقول جزاك الله خير، لانه هذا الرجل ما عنده معلومات اكثر مما يتسع له عصره، عصر اللي عاش به ما بي معلومات اكبر من هذا. لكن لما ارجع الان الى عالم اختصاصي بالزراعة مثلا، نبه لي، اختصاصي بالهندسة الوراثية بالزراعة مثلا، اختصاصي في فروع المعرفة ذات العلاقة بالزراعة، اقول له تعال اشرح لي شنو موزون. يقول لي موزون يعني التركيبة، يعني المعادلة اللي تشويها النبتة وتخلي النبتة تحتفظ بفصيلتها. يعني النخلة تأخذ نسب معينة من الاملاح، الشعير يأخذ نسب معينة من الاملاح الموجودة بالارض من العناصر، البرتقال مثلا يأخذ نشب معينة حتى يحافظ على فصيلته وما تختل هالنشب. نبه لي، لو تختل هالنشب ممكن الرمانة تتحول الى شجرة يقطين مثلا. نبه لي، المسألة اذا المحافظة على فصيلتها، ان الشجرة تبقى محافظة على فصيلتها، النبات يبقى محافظ على نوعه، هذا مو اجا قوترة، اجا نتيجة معادلة، ومعادلة دقيقة جدا. اكو نسب تركيبية بالاملاح. طبعا انا هناش احتاج الى عالم اخصائي بالزراعة ياخذ لي هذا المقطع يشرحه حتى يعطيني عنه فكرة كاملة. زين، مثلا لما اجي بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، اجي اسأل لي فقيه اقول له تعال في مسألة الفرائض شنو، ليش للذكر مثل حظ الانثيين، وشنو هذا الدليل، يعطيني وجهة نظره، يشرح لي وجهة نظره، هل هذا معارض او مو معارض. نعم، الولد ياهو، الولد يمكن ان يشمل ولد الولد، يولا صورة مباشرة صلبي، هذا اخذ رأي الفقيه. بالآية، لما أطرح الآية أسأل الفقيه، الفقيه يعطيني رأيه، الفقيه يبين لي يقول لي مفاد الآية هذا. أجي مثلا إلى آية تتعلق أفرض ولكم رؤوس أموالكم، زين لازم أسأل اقتصادي، أقول له تعال القرآن يقول لا تظلمون ولا تظلمون، ها شنو معنى لا تظلمون ولا تظلمون؟ ليش وإن رؤوس أموالنا؟ يعني الإنسان لما يستثمر أمواله يريد ربح، ليش أنا ممنوع مثلا من الربح؟ يشرح لي وجهة نظره بحدود اختصاص الاقتصادي، واللي طالع عن حدود اقتصاده يحولني الى عالم اخلاقي، لان العالم الاخلاقي يقول لي الاقتصاد الاسلامي الى ميزة، الاقتصاد الاسلامي يربط يجمع بين عنصر الاخلاق مع عنصر الاقتصاد، بعكس الاقتصاد المعاصر بالنظم الاجتماعية. الاقتصاد المعاصر بالنظم الاجتماعية ما يهم اخلاق، يقول لك انت حيوان منتج، جيب وارد منين ما يهم، افتح اي مؤسسة بس تعطيك ربح افتحها، اشتغل باي ميدان بس يعطيك ربح، اما منين اخلاق او حرام او عيب انا ما يدخل بالاقتصاد، ما له علاقة عنده. زين عندنا الاقتصاد الاسلامي لا يختلف. فاذا انا لمن احتاج؟ احتاج الى عالم بالفقه، احتاج الى عالم بالاصول، احتاج الى عالم باللغة بالمعاني والبيان. يعني مثلا اجيب لي واحد اقول له تعال انت عندك تخصص بعلم الاصوات بالجرس، ها وانت لما تقرا وهم يصطرخون فيها، تعال اشرح لي يصطرخون ليش؟ ليش مهم يصرخون؟ طبعا يعطيني معنى إيه وقع الكلمه على الاذن، شنو جو الرعب اللي خلق الكلمه، شنو اسال لي عالم. اذا عطاء القران ما يمكن انا اقتصره على واحد، يعني هو مفسر واحد يجي يشرح لي كل هالمعلومات. ولذلك انت تلقى المفسر الواحد يترك بصماته باختصاصه بس، واما العلوم الخارجة عن اختصاصه عندما يمر بالتفسير ما يعطيها حقها. خل اوضح لك شلون. يعني هسه انت لما تقرأ تفرض تفسير الفخر الرازي، تقرأ فترة عقلية ضخمة جدا بأن الرجل مختص وين؟ بعلم الكلام تقريبا، بعلم المعقول والمنقول، ورجل عنده باع جدا طويل. تقرأ تفسير الكشاف مثلا، تلقى تفسير الكشاف يغلب عليه الطابع البياني، معاني وبيان، لأن رجل اختصاص هذا، وأما الجوانب الأخرى ما يغني بها، نفس الغناء اللي أغنى بالمعاني والبيان. زين تقرأ مثلا مجمع البيان للطبرسي، نسبيا مجمع البيان وان كان ألفت نظرك لنقطة، معظم التفاسير المتأخرة عن مجمع البيان اخذت عن مجمع البيان، واللي يحب خلي قارن، حتى الفخر الرازي فصول بكاملها اخذت من مجمع البيان. انا هذا المعنى سبق انا اشرت الى ومعرف مفسرين، نعم تستعين بعضهم ببعض، يأخذ بعضهم ببعض، لكنه مثلا فخر الرازي عندما يعرض للمسألة بنفس الصورة اللي يعرض لها الطبرسي، فخر الرازي يفيض عليها اختصاصه، شنو هو؟ يجي يشبعها تنسيق وتنظيم واداء عقلي واداء ببصماته الخاصة في علمه. فالعالم اختصاصه وين يخلعه؟ يخلعها على الآية، يعني تشوف اختصاصها واضح على الآية، أما الأشياء اللي خارجة عن اختصاصها ما يطيع حقها. والقرآن كون كل كلمة بي تأخذ حقها من التفسير الصحيح. فلذلك احنا نحتاج إلى التفسير العلمي، التفسير العلمي من ناحية، وبعد أكون نقصة أمر لك إلها، التفسير العلمي من ناحية يعني فطيدنا على الثروة اللي الله عز وجل متنبيها علينا، لأن الله تبارك وتعالى لما نزل لنا القرآن يدري أن هذا القرآن راح يبقى مع الدنيا، كلما تتقدم الدنيا تلقى حاجتها موجودة بالقرآن، يعني حاجتها التنظيمية، يعني لا تروح بعيد، مو معنى حاجتها اللي ما إلها ربط ببناء المجتمع، القرآن الكريم نزل يبني مجتمع، يعني يبني اقتصاد، يبني أخلاق، يبني اجتماع، يحدد علائق البشر، هاي شغلة. لكن القرآن ما نزل حتى يصير معمل مال طيارات، شوية الكتب لي. القرآن ما نزل حتى يصير مصنع مال تراكتورات مثلا. نبالي مو اكو بعض المفسرين اكو عليهم جماعة عندهم هوج. يجي وصار بناها ياخذ الآية وقال لك هاي يطلع منها كذا ويطلع منها كذا. حكي بلا طعمة. مو شغل ما لنا شغل بهذا. لكن حاجات البشرية الأساسية الله عز وجل أنزل القرآن ليشاير الإنسانية في تغطية هذه الحاجات. زين؟ فإذا كان كذلك أنا بأمشي الحاجة إلى أن أحصل على شريحة كبيرة من المفسرين مهمتها أن تغطي لي حاجاته، وإلا مفسر واحد ما يمكن. خلي أوضح لك بعد في مثل آخر. يعني ليش نظرية ماركس أفرض الآن أصيبت بالشلل، أصيبت بالتفاهة؟ ليش؟ لأنه ما يصير واحد يجي يحلل مشاكل العالم كله ومن منطلق عامل واحد وهو عامل الاقتصاد. زين؟ نظرية فشلت قطعا، لأنه ربط كل الأمور بعامل واحد، والحال الدنيا بيها أكثر من عامل يشتغل. فالمسألة الكون القرآن الكريم يتوفر إلى جماعة كل من في حدود اختصاصه. يعني قد الآية الواحدة تحتاج لها إلى 10 علماء، كل عالم في حدود اختصاصه، كل واحد يتناولها من جانب تخصصه، لأنه قول ثقيل يحتمل مضمونا ضخما. من ناحية ثانية احنا ما نقدر يعني نحصل مفسر يبرزن عطاء القرآن الا اذا كان موضوعي. شنو يعني موضوعي؟ يعني مو هذا اكو بذهنه اشياء حاطها لي قدام ويجي ياخذ الآية يريد يجيب الآية يخليها تتلائم ويا الشيء اللي بمخه اللي بذهنه. يعني يفسرها حسب ذوقه حسب اتجاهه. ان القرآن ينزل يصحح لعقائده. يعني غريبة انت قد تقول يا كل شيء بلا. يعني انت تسمع لك واحد يقول القرآن اذا نزل يأيد رأي الكرخي هذا، يقول اذا نزل القرآن يأيد رأي الامام ابي حنيفة او يأيد رأي مسألة من مسائلنا فبها، وإلا القرآن مؤول نضطر نأوله لان الاصل رأينا. يعني كلام غريب. انا مسلم، انا امشي وراء القرآن، وين يجرني اروح وراء؟ حيقودني الدليل، وين يقودني الدليل؟ انا امشي وراء الدليل، مو اجيب الدليل وراي. لا، يعني انا اقود الدليل مو الدليل يقودني. لا، الدليل في الواقع هو اللي يقودني مو انا اللي اقود الدليل. وهاي المشكلة، هي هذه المشكلة اجتنا منها. وين كان لما تيجي تحط صبعك على الدنبلة؟ يعني هسه احنا مو عايزين ضيم حتى نجي نحاول نفرق، مو الشكل. والا اكو ادلة والله ما تنقبل يعني ابدا. ها؟ يعني اكو ادلة عجيبة غريبة عند البعض لما تشوف عنده ادلة. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، فهب لي من لدنك وليا يرثني. يقول ولي، انما قال هب لي من لدنك وليا يرثني، جاب ولي بلفظ الذكر ما قال ولي. يعني اذا مرى ما ترث، لو قايل ولي ايه ترث. الولي جنس للولي، ولما يكون جنس الجنس يشمل الذكر والانثى. لكن هذا اللي يصحح رأيه في نظرية العصبة، يجيبها للآية يجرجرها، يخلي الدليل يطارد وراه، مو هو يطارد ورا الدليل. شايف؟ يعني بالغريب يعني. فإحنا بأمس الحاجة إلى التفسير الموضوعي اللي إذا أراد أن يفسر يتبع الدليل حيثما ذهب. زين؟ هذا الرأي الثاني في معنى قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الرأي الثالث أن معنى قول ثقيل يعني ثقيل عليك يا محمد وعلى أمتك بتجسيده وصدقه. شوي خلني أوضح لك هالمعنى شلون. يعني طبعا القرآن لما نزل على النبي حمل تكاليف للنبي. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأخذ لساعة راحة، ساعة ساحة الراحة راحت منه، بس نزل عليه القرآن يا أيها المدثر قم فأنده، حمل القرآن وقام يطارد ورا هذول، يصلح هذا يرتب هذا يوجه هذا، يعني أعباء الرسالة عبء، هاي عبء تكليف. نعم، قام رسول الله صلى الله عليه وآله انشغل يطارد على ذولا ويتبع ذولا الى اماكنهم والى اعطان الابل ويصلح الامر. زين، قام الليل، فرض عليه قيام الليل حتى اوقات راحته بالليل، فرض عليه الى جانب هذا الاصلاح في امور المسلمين، فحمل لواء الجهاد والدعوة الى لا اله الا الله، معاناة الحروب والالام، يعني خلاه لك النبي 24 ساعة في عمل دائم ليل نهار، ثقيل هذا مو سهل على الأمة، أيضا ثقيل. شلون على الأمة ثقيل؟ قطعا لما نزل القرآن الكريم هذا كان الواحد من عدهم ما يهم إلا هو، يعني يحيا حياة فردية ما ترتبط من قريب أو من بعيد برباط اجتماعي، كل ما عنده عنده هو شخصيا، اذا سلم رأسي فلتذهب رؤوس الناس، ما يهم اطلاقا. اجى القرآن الكريم يقول له لا، مو الشكل، القرآن الكريم اجى ربط بتكاليف اجتماعية. شنو التكاليف الاجتماعية؟ يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا الناس والحجارة. اجى نزل يصلح لأخلاقه، يصلح لتصرفات الاقتصادية، تصرفات الاجتماعية، يربط ربط بالمجتمع. واجى النبي الكريم يشرح مفاد القرآن، من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، تجسيدا لقوله تعالى انما المؤمنون اخوة. عجيب، هذا كان يقول لك انا اشتغل احصل لي كم فلس اخذها عندي ادخرها، الان يجي يكلفني القرآن يقول لي عليك شيء اسمه صلة رحم، عليك شيء اسمه صلة رحم. هذا فد واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله، النبي كان موديه بحاجة اتأخر، قال له النبي انت وين شو تأخري؟ قال له يا رسول الله اخرني عنك العري، يعني ما عندي ثوب ألبسه موجه واطب عليك. قال له اما لك جار له فضل ثوب؟ قال بلى يا رسول الله كثير، واي عندي جيران عندهم ثياب فاضلة. قال له ما واحد من عندهم اعطاك ثوب؟ قال لا. قال اما انك لا تلتقي معه في الجنة، ما يمكن هذا، انا مو اخو من اخوانك. جن هذا وين كان الى خلق هذا الاعرابي يهضم هالمفهوم هذا؟ ابدا، كان يصرف تصرف فردي. شخصني بغيري انا، انا احط جفنة الطعام امامي واكل، يعني نادر من عندهم لما يحط جفنة الطعام يستعيب الا ان ياكل معه غيره. نعم، طلعوا كم فرد عندهم يحملون لعله هالمعنى. نسمع في حضارتهم حاتم يقول واني لاستحيي صحابي ان يروا مكان يدي من جانب الزاد اقوعا، اقصر كفي ان تنال اكفهم، اذا نحن اهوينا وحاجاتنا معا، فانك ان اعطيت نفسك شؤلها وبطنك نال منتهى الذنب اجمع، او فانك ان اعطيت بطنك شؤلها وفرجك نال منتهى الذنب اجمع. النتيجة فد واحد اثنين، ولعله من منطلق نظري، منطلق التطبيق يكون ينظر الى سيرته، فما كانوا ذولا يفكرون هالتفكير. هذا الى خلق يرتبط خمس اوقات، يتجه الى القبلة يصلي. ابو جهل يقول هذا محمد تعلوه اشته، يعني يصير عجزة مرتفع على رأسه ويهزأ يشخر، شنو هذا يصلي؟ شنو معنى صلاة؟ هذا يخلق يلتزم خمس اوقات مثلا، يلتزم بصوم شهر رمضان، يلتزم بصلة الأرحام، يلتزم بإعطاء حقوق مالية، حقوق اجتماعية، تبديل عليها طبعا، تبديل عليها بلا كلام. ولذلك تجد المتدينين بالدنيا قليلين. شنو يعني متدين؟ تدين إلى جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي. جانب السلبي عدم الاعتداء على الآخرين، والجانب الإيجابي بذل النفع للنفس وللآخرين. فتلقى المتدين قليل في تاريخنا قطعا. القرآن ثقيل عليه، القرآن يقول له لا تأكل ربا، القرآن يقول له لا تزني، القرآن يقول له لا تسرق، القرآن يقول له لا تظلم، القرآن يقول له لا تحمل الغرور. ها؟ بطبيعة الحال إذن كلهن ثقال عليه، هذا يريد ينطلق، هذا يريد ينطلق. ولذلك فرويد يقول التعاليم الدينية أغلال، أغلال سلاسل محطوطة بعنق الإنسان، تخنقه وتكبته إلى أن تخليه ينفجر. لا مو شيء، لا لا أبدا. القرآن عندما نهى عن الزنا فتح باب الزواج، عندما نهى عن الخمر أباح باقي العصائر، عندما نهى عن الغيبة نعم أباح ما يسبب، أباح المزاح المقبول. ها؟ المسألة مو مثل ما يقول مجموعة من الأغلال، لا لا هي دعوة فارغة، دعوة باطلة. فإذا القرآن ثقيل من هالناحية، من ناحية التجسيد مضمونة. ولعل من أثقل مضامين القرآن وأشقها على النفس الأمر بالجهاد في سبيل الله. لأنه الحقيقة كل الأمور تكون ترى، لكن أن الإنسان يضحي دفاعا عن مبدأه، دفاعا عن وطنه، دفاعا عن كرامته، دفاعا عن دينه، يبذل دمه، هذه شوية مو سهلة أبدا. لأن النفس عزيزة، الإنسان مو سهل عليه أن يضحي بروحه. ولهذا تلقى المجاهدين حاجوا قصب السبق، ويقول الرسول الكريم فوق كل بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله. ماكو هذا بعد فوق بر، لانه قصارى ان الانسان يضحي بروحه، يجاهد حتى يضحي بروحه. في اصحاب ابي الشهداء ضربوا في ذلك اروع الامثلة. نعم واقعا انت لما تقف على سيرتهم تشوف هذول فد نموذج مميز، فد مجموعة وقف الحسين سلام الله عليه يتوجهم بذلك المدح بذلك الثناء، اني لا ارى اصحابا خير من اصحابي ولا اهل بيت ابر واوفى. ليش؟ لانه الحقيقة كانت مواقفهم مشرفة. خذ مثل هذا عابس ابن شبيب الشاكري، اجى الى شوذب، شوذب مولاهم، قال له يا شوذب ما في نفسك ان تصنع؟ قال اقاتل بين يدي ابن رسول الله حتى اقتل. قال جزاك الله خير، اننا نطلب الحق في هذا اليوم. نعم نزل شوذب قاتل، انقتل، قال له احتسبك عند الله. اجى عابس الى الحسين قال له ابا عبد الله اني ما اصبح احد قريب او بعيد اعز علي منك، ولو استطعت ان ادفع عنك الضر بشيء اعز من نفسي لفعل، لكن ما عندي اعز من روحي، انا روحي راح اقدمها بين يديك، اشهد اني على هداك وهدى ابيك، اشهد اني على هداك وهدى ابيك. ثم نزل الى المعركة وبه جرح، هو صايب جرح جايته شهام وطعنه، نزل ينادي على من مبارز هلم الي، ما حد يدنى له ابدا، يعلمون شجاعته، شاف روحه ما راح يقدر يدنى له واحد، ما يحوز الشهادة، خلع الدرع القاه الى الارض، القى السلاح ونزل الى الحرب حاسرا. يصيح لواحد يقول العابس جنان، يقول بلى بلى إن حب الحسين أجنني، بلى إن حب الحسين أجنني. صح عمر ابن سعد ارضخوه بالحجارة، اخذته الحجارة من كل جانب ومكان، وتعطفوا عليه الى ان سقط على الارض. اقبل اليه الحسين جلس الى جانبه، ارى قوله تعالى: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بذلوا تبديلا. بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس، والارواح ادركوا بالحسين اكبر عيد، فغدوا به من الطفوف اضاحي يهنايمين على الشرايع. كل من بطب راسي ناجيع: ترضون بالذل الودايع.
الامام يمجدهم ذاك التمجيد، ما اخذوا التمجيد سدى،
يقول: بأبي أنتم وطبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما. يبدو رزهرات كل آيات وحر دام بالضياء والغرب يتنسيم. خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناي، ومغسلين ولا مياههم سوى
عبرات ثكلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أصلح لنا أمورنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم لا تطردنا من مائدتك في شهرك الكريم هذا، اختم لنا بالعاقبة الحسنة، اعطنا خير الدنيا والآخرة، واكفنا شر الدنيا والآخرة. الأخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم